سيدتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي عرضا لأهم الأنباء. نقلت أسوشيتد بريس عن مواطنين قولهم إنهم سمعوا صوت انفجار في وسط بغداد اليوم عشية العام الجديد، وأفادت الوكالة بإصابة 3 عراقيين مدنيين بجروح نقلا عن مصادر في الشرطة، وأن القنبلة كانت مخبأة أمام مطعم في منطقة الحارثية التي طوقها جنود الأمريكيون. ونقلت الوكالة عن الكابتن جيم هيكمان أن إصابة الأمريكيين طفيفة. قتل 3 أشخاص وأصيب العشرات بجروح خلال اشتباكات وقعت بين الأكراد ومحتجين عرب وتركمان في مدينة كركوك حسب قول مصادر في الشرطة وفي المستشفى. وكان حوالي 2000 شخص من التركمان والعرب يسيرون في مظاهرة في مدينة كركوك عندما اندلعت اشتباكات عنيفة. وقالت مصادر الشرطة إن رجال البيشمركة الأكراد فتحوا النار على المتظاهرين الذين كانوا يصرخون كركوك مدينة عراقية لا للفيدرالية. وأفادت فرانس بريس بأن شخصين فارقا الحياة لدى وصولهما إلى مستشفى كركوك العام، بينما توفي 3 آخرون متأثرين بجروحهم في وقت لاحق، وقد جرح 31 شخصا منهم 5 في حالة خطرة حسب قول هاشم محمد مدير المستشفى. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم السيد عبد العزيز الحكيم رئيس مجلس الحكم الانتقالي علق على أحداث كركوك بالقول:
اليوم كانت أخبار مؤلمة نقلت قبل قليل لمجلس الحكم فيما يتعلق بالمظاهرات الحاصلة وإطلاق الرصاص وقتل عدد من العراقيين.
وأضاف السيد عبد العزيز الحكيم قائلا:
واتخذ قرار قبل قليل من قبل الأخوة أعضاء مجلس الحكم بضرورة تطويق هذه الحالة، وفي نفس الوقت أيضا بحث هذا الموضوع بشكل التفصيلي في اللجنة المختصة، لجنة إدارة أو لجنة وضع قانون لإدارة الدولة في المرحلة الانتقالية.
السيد عبد العزيز الحكيم معلقا على أحداث كركوك اليوم. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أفادت فرانس بريس نقلا عن ضابط أمن عراقي بمقتل طفل اليوم الأربعاء عند انفجار سيارة مفخخة واقفة لدى مرور ركب عسكري أمريكي في شارع فلسطين في بغداد. ونقلت الوكالة عن بريغادير جنرال مارتن ديمبسي أن 5 جنود أمريكيين جرحوا أيضا في الحادث، إضافة إلى 3 من رجال الدفاع المدني العراقيين. قالت وزارة الدفاع الأمريكية أنها سحبت عقدا لتمويل الجيش الأمريكي في العراق بالوقود من شركة هاليبرتون. وقال مسؤولون في البنتاغون إن وكالة تابعة للوزارة ووزارة النفط العراقية ستنظمان عملية تزويد القوات الأمريكية في العراق بالوقود وبالبترول، غير أن هؤلاء المسؤولين نفوا أن يكون سحب العقد من شركة هاليبرتون قد جاء بسبب اتهامات كانت قد وجهت إلى الشركة بتحميلها مبالغ إضافية على السعر الأصلي للوقود. ويذكر هنا أن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني كان يدير شركة هاليبرتون وأنه نفى هذه الاتهامات وقال إن تحقيقا يجري حاليا فيها حسب ما نقلت فرانس بريس. وأفادت فرانس بريس أيضا بأن الإدارة الأمريكية قررت تأجيل أعمال إعمار تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار حتى شهر حزيران المقبل عند نقل السلطة إلى العراقيين، وذلك نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال. وذكرت الصحيفة أن هذا القرار اتخذ يوم الثلاثاء في اجتماع في البيت الأبيض. تحقق وزارة خارجية كوريا الجنوبية في تقارير ذكرت أن أحد مواطنيها قتل على الطريق بين البصرة والناصرية اليوم الأربعاء حسب ما نقلت وكالة يون هاب الكورية للأنباء، مضيفة أن المواطن الكوري الجنوبي قتل كما ذكر خلال تبادل لإطلاق النار بين جنود رومانيين في منطقة البصرة و4 من المتمردين العراقيين حسب خبر أوردته وكالة فرانس بريس، مضيفة أن الجيش البريطاني في البصرة قال إنه لم يتلقى أي معلومات عن وقوع مثل هذا الحادث. ذكرت أسوشيتد بريس أن 24 من ضباط الشرطة البريطانية أرسلوا إلى مدينة البصرة للمساهمة في تدريب جهاز الشرطة العراقية. سيدتي وسادتي، هذه الأنباء جاءتكم من إذاعة العراق الحر في براغ. هذه تحيات ميسون أبو الحب.
مستمعينا الكرام نحييكم مجددا ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد مع فقرات برامجنا في هذه الساعة والتي نقدم خلالها تقارير صوتية من مراسلينا في بغداد وعمان. ونبدأ أولا بحلقة جديدة من المسلسل اليومي القسوة والصمت المقتبس عن كتاب من تأليف الباحث العراقي كنعان مكية.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
جمعنا المعلومات من مناطق مختلفة ثم أرسلنا شخصا إلى زاخو لجمع المعلومات والحصول على صور فوتوغرافية عن كل عائلة إذا كانت متوفرة، ثم الحصول أيضا على قصة مفصلة عما جرى لكل واحدة بمفردها أثناء عام 1988.
هل تتلقون أي دعم يا صبحي؟
لقد تلقينا بعض الاعتمادات المالية من منظمة الإغاثة الدولية.
كم المبلغ؟
منحونا هبة مقدارها $500.
وماذا فعلت بالمبلغ؟
وضعت المعلومات التي سبق أن جمعناها في أشكال حسنة الطباعة على الآلة الكاتبة. أنا أنوي الاستمرار في ذلك حتى نفاد المبلغ بأجمعه.
هل صممت الاستمارات بمفردك يا صبحي؟
أجل، لقد فعلت ذلك. كنت قد تشاورت مع أصدقاء لي بشأن اختيار نوع المعلومات التي ينبغي ضمها إلى الملف، ثم أبدلت فيها إثر نصائح تلقيتها من بعض الأصدقاء.
قل يا صبحي، ماذا تحمل لائحتك من عنوان؟
المفقودون في الأنفال.
وماذا في داخلها؟ ماذا تحتوي؟
أكرس صفحة كاملة لكل شخص مفقود.
في الأسبوع التالي أعطيت لي لائحة ثانية قام بإعدادها شخص آخر، كانت تحتوي على 10,666 اسما. صبحي، هذا هو مكتبك؟
هذه الدائرة التي أعمل فيها، نعم.
وما هذا الكدس من الملفات والأوراق؟
إنها الاستمارات التي أعمل عليها في وقت فراغي.
هل تسمح لي بأن أتفحصها؟
نعم، تفضل.
شكرا. عائلة ما هذا الاسم؟ عبوش؟
عبوش.
عائلة عبوش من عائلة جرابيت علي.
هذا إنسان اختفى من عائلته 21 إنسانا، جميعهم من قرية واحدة. كان 18 إنسان آخر قد اختفوا من نفس العائلة من قرية مجاورة تدعى جرابيت تيمور. 10 أولاد من عائلة عبوش أخذوا مع كل سكان جرابيت علي في شهر آب 1988، ومنذ أيلول من نفس العام اختفى ولم يرى أحد من أفراد عائلة عبوش الـ10. سعيد عبوش مولود 1942، حميد عبوش 1951، ظفار عبوش 1952، سليم عبوش 1963، يونس عبوش 1957، تحسين عبوش 1972، جنكيز عبوش 1975، مصلح عبوش 1974، رباح سعيد عبوش 1975.
أستطيع أن ألتقي بمن تبقى من عائلة عبوش.
الرجل الوحيد الذي بقي على قيد الحياة يدعى إسماعيل.
أين هو الآن؟
إنه الآن مقاتل ينتمي إلى البيشمركة، لقد انضم إليهم منذ 20 عاما ثم هرب إلى تركيا قبل وصول الجيش.
إذن لم يرى إسماعيل ما جرى لعائلته.
أمه وأولاد أشقائه جميعهم شاهدوا ما جرى.
أين هم الآن؟
على بعد 10 دقائق بالسيارة.
لم أكن موجودا أثناء القصف، لكن أولاد أشقائي أخبروني أنه في صباح 26 آب 1988 وفي أعقاب الهجوم الكيميائي على قرية توكا الذي خلف 13 قتيلا في اليوم السابق، تركت عائلتي قريتها. كانت الطرقات تقص بالقرويين آخرين فارين، كان الجيش قد قطع الطرقات وحاصر المنطقة، ولم يستطع أحد أن يقدم أي فكرة عن عدد القرى التي حصرت أثناء تلك العملية الوحشية. في 27 آب نجح شخصان آخران من عائلتي بالتسلل عبر خطوط الجيش إلى الطرق الرئيسية في القسم الشمالي من زاخو، وفروا في نهاية الأمر إلى خارج حدود، لكن جميع الآخرين وقعوا في الحصار. لم يكن لديهم أي خيار سوى الاستسلام، مثلهم مثل الآلاف من العوائل الأخرى.
لماذا تقول استسلموا يا إسماعيل؟ هل كانوا يحاربون؟
إن الأنفال تعاملت مع الجميع بما فيهم الأطفال على أنهم محاربين.
طيب بعد الاستسلام ماذا جرى؟
ساقوا الجميع في قافلة من الآليات شقت طريقها عبر زاخو باتجاه حصن قد بني في بداية الثمانينات يدعى نزاركا، ويقع خارج مدينة دهوك. كانت تسيطر على الحصن المخابرات للجيش. كان هناك ما يقارب 10,000 عائلة محتجزة هناك، وفي الحصن جرى إطلاق سراح بعض الأشخاص، والأكثرية ظلوا محتجزين.
وفيما يشبه الوعي المتدفق عشوائيا يختلط فيه الزمن ويلغى، أخبرتنا أم إسماعيل بما حدث لها.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين الكرام، تحدث المطران غورغيس سليوة مطران كنيسة المشرق العراقية، تحدث لإذاعتنا عن استقبال العام الميلادي الجديد، موجها تحياته لجميع العراقيين بهذه المناسبة السعيدة. وفيما يلي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري.
عام جديد، عام سعيد، وفي استقبال العام الجديد يستحضر الجميع آمالهم وتفاؤلهم بأيام حافلة بالسلام والمحبة والعطاء، والبعض يهيئ بيته ليحتفي بالزائر المنتظر، والآخر زين شجرة الميلاد والسنة الجديدة ونثر عليها الأضواء والألوان والأماني. والمطران مارك غورغيس سليوة مطران كنيسة المشرق في العراق ضمن تهانيه بالعيد للعراقيين جميعا معاني الوطنية والبناء في اللقاء الذي أجريناه معه صباح هذا اليوم.
بهذه المناسبة، مناسبة عيد مخلصنا يسوع المسيح، نهنئ أنفسنا نحن المسيحيين العراقيين، كما نهنئ جميع المسيحيين في العالم وهم يحتفلون هذه الأيام تمجيدا. نبتهل إلى الله العلي القدير أن يمن على عراقنا الحبيب بمسلمه ومسيحيه وبكافة مذاهبه وقومياته، وعلى شعوب الأرض قاطبة بنعمة الطمأنينة والسلام والرفاهية.
غبطة المطران، العراق مر بظروف مهمة بالأشهر الأخيرة، كيف يجد أبناء الطائفة المسيحية أعياد الميلاد هذا العام؟
الصورة التي رأيناها في الكنائس بالرغم من المعاناة اللي ذكرتها أنه الشعب العراقي مر بها، بس عندما يكون لدى الناس الإيمان تزول المعاناة بمساعدة الرب، كيف يزرع السعادة في قلوب الناس. فكانت صورة رائعة من المؤمنين الذين حضروا الكنائس، فكنت ألاحظ على وجوههم أنه اعتبروا بيوت الله صورة عامة هي الملاجئ الروحية التي تنقذهم من معاناتهم. فالحمد لله مرت القداديس في كافة الكنائس بغداد وخارج بغداد بصورة طبيعية، بفرح، بدون أي اعتداء أو خوف أو أي شيء آخر.
لماذا تخاطبون الشعب العراقي بطوائفه وأديانه وقومياته؟
ندعو الأخوة العراقيين إلى التكاتف والتآزر لبناء وطننا والعمل على تقدم وازدهار هذا البلد ذي التاريخ المجيد والحضارة العريقة، وإلى العيش معا كأخوة تربطهم أواصر المواطنة المخلص، هذه فوق كل اعتبارات. إذ ما أحسن وما أجمل أن يسكن الأخوة معا كما يقول المرنم. إن تاريخ بلدنا يشهد على العلاقات الطيبة بين أبناء ديانتين منذ بزوغ الإسلام وحتى يومنا هذا، فما أحوجنا اليوم أن نحافظ على تلك العلاقات.
وبهذه الرؤية التي تفضلتم بها، كيف تنظرون لمستقبل العراق والعراقيين؟
نحن بعون الله نتطلع إلى مستقبل مشرق للعراق الجديد، لأنه يجب على الإنسان المؤمن أن يعيش في الأمل والتفاؤل. فأملنا مثل ما ذكرت أن نتطلع إلى مستقبل مشرق العراق الجديد، عراق الحرية والديمقراطية والسيادة والعدالة الاجتماعية. فلقد آن الأوان أن يوضع حد لمعاناة العراقيين، ولنعمل بجد وأخلاص لإعادة بناء وطننا ليواكب العالم المتحرر المتحضر. ويجب أن نذكر بهذا الخصوص أن العراق هو مهد أعرق الحضارات وأكثرها مجدا وتألقا، ونحن كأبناء شعب واحد ينبغي أن نتحلى بالاحترام المتبادل والمحبة والتكاتف، وبوجه خاص في هذا الظرف الذي يمر به وطننا.
كل عام والجميع بخير. هذا نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، قبل أن نستمع إلى مقابلة مع المستشار الإعلامي لوزارة النفط العراقية، نبقى في الدقائق التالية مع المطرب فؤاد سالم في هذه الأغنية.
أنا يا طير ضيعني
مستمعينا الكرام، نبقى في بغداد مع المقابلة التالية التي أجراها مراسلنا علي الياسي مع المستشار الإعلامي في وزارة النفط عن حدوث انفراج في أزمة البنزين بعد ضبط كمية كبيرة من الوقود المهرب.
ضبطت الشرطة العراقية أكثر من 1,000,000 لتر من البنزين محملة على شاحنات نقل الوقود كانت في طريقها للبيع خارج محطات تعبئة الوقود. جاء ذلك على لسان عاصم جهاد المستشار الإعلامي لوزارة النفط في لقاء أجرته إذاعتنا للتحدث عن آخر الإجراءات المتبعة للحد من أزمة الوقود الخانقة التي عانى منها المواطن العراقي طيلة الأسابيع القليلة الماضية.
نجاح الكوادر الوطنية في المصافي العراقية من رفع الطاقة الانتاجية في بيجي والدورة والبصرة وتحقيق انتاج يفوق 11,000,000 لتر بنزين يوميا، ايضا نجاح الكوادر الوطنية العراقية في شركة نفط الجنوب من تشغيل معمل غاز الجنوب، ومن المؤمل ان يساهم ايضا في تغطية جزء مهم من احتياجات العراق من هذه المادة. هناك شيء اخر، تكثيف الحملات ضد التهريب وعمليات البيع خارج المحطات وتأمين الطرق وفي جميع المحافظات. على سبيل المثال، قبل أيام استطاعت قوات الشرطة العراقية بالتعاون مع قوات الائتلاف من إلقاء القبض على أكثر من 42 صهريج وبكمية تفوق 1,000,000 لتر، وأيضا هناك حملة أخرى إلقاء القبض على 28 صهريج في منطقة الدورة وعلى 20 شخص متورط في ذلك. تم مصادرة هذه الصهاريج وإحالة الأشخاص إلى القضاء. أيضا هناك عمليات إلقاء القبض على صهاريج متفرقة في مناطق متعددة من بغداد وخارج بغداد.
وأضاف جهاد أن عملية بيع الوقود في السوق السوداء لا تتم داخل العراق فحسب، بل إنه يباع من الدول التي تم شراءه منها.
تم رصد العديد من المخالفات، يعني على سبيل المثال على طريق الأردن، يعني كما متفق عليه كان من المفروض أن تصل مثلا على سبيل المثال 150 صهريج، عند التدقيق لاحظنا وصول 20 صهريج فقط إلى المستودعات. تم إلقاء قبض على أشخاص من الأردن، سواق جاءوا وأرادوا في محاولة لرشوة موظفين في مستودع المشاهدة، وختم وصولات بالاستلام وطبعا البضاعة غير موجودة، وحاولوا إرشاء الموظفين، يعني وصل المبلغ إلى 15 ورقة أو 1,500 دولار، وتم إلقاء القبض على هؤلاء ويجري التحقيق معهم بهذا الشأن.
في حال تكرار مثل هذه الحالات، ألا يتم استحانة بأفراد أو أشخاص تابعين للوزارة مثل مفتشين يكون وجودهم مع صهاريج نقل الوقود من تلك الدول إلى داخل العراق لضمان عدم تهريبها؟
هذا بالتأكيد تم اتخاذ هكذا إجراءات. كما تعرف أنه البنزين أو المشتقات التي تصل إلى العراق هي بأسعار مدعومة، يعني نشتريها بالأسعار الدولية ونبيعها للمواطن بسعر رخيص مدعوم، وهذا ما يشجع يعني السواق العرب على المتاجرة بهذه المشتقات وبيعها ثانيا في بلدانهم. تم الاتفاق مع الدول التي نستورد منها على وضع آليات لعدم حصول هذه الأشياء في المستقبل، وبالفعل تم تأمين الطرق ونعمل على تأمين أكثر الطرق لضمان سلامة وصول هذه الصهاريج ولضمان عملية عدم تسرب أي كمية إلى خارج المستودعات أو المحطات. وهناك لجان أيضا بدأت من وزارة النفط وخارج وزارة النفط تتعايش في هذه المحطات لضمان انسيابية توزيع هذه المشتقات إلى المواطنين، وأعتقد بدأ المواطن يحس بذلك وبدأ انفراج، وهذا ليس الطموح وإنما الطموح أنه انفراج أكثر، نتمنى ذلك في الأيام القليلة القادمة.
في حال وجود خرق للتعليمات الصادرة من وزارة النفط من بعض أصحاب المحطات الخاصة، محطات تزويد الوقود الخاصة، ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها بحقهم؟
من ضمن الإجراءات بالإضافة إلى الإحالة على القضاء والتغريم، يعني هناك لجان تتمتع بصلاحيات كثيرة تتواجد بدوام صباحي وبدوام مسائي، وفي حالة رصد أي مخالفة من صاحب المحطة الأهلية يعزل فورا وتدار من قبل وزارة النفط في إجراء سريع جدا إلى أن تتم الإجراءات الأخرى، وإذا كان موظف حكومي سوف يحال إلى القضاء ويعزل فورا.
يشار إلى أن وزارة النفط كانت قد أبرمت اتفاقيات مع كل من إيران والكويت والأردن وتركيا لتزويد العراق بالبنزين والمشتقات النفطية الأخرى. علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نواصل تقديم فقرات برامجنا من إذاعة العراق الحر في براغ. وقبل أن ننتقل إلى بغداد لنستمع إلى مقابلة مع وزير حقوق الإنسان عبد الباسط تركي الحديثي عن إجراءات محاكمة صدام حسين ورموز النظام السابق، يقدم لنا الزميل كفاح الحبيب العرض التالي لما نشرته صحيفة غربية عن الأسلوب الذي انتهج في تشكيل قوات الشرطة والأجهزة الأمنية العراقية الجديدة، إضافة إلى الفساد الذي بدأت ملامحه تتضح لدى العناصر العاملة في هذه القوات.
مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم. أجهزة الأمن الجديدة في العراق كانت محورا لتحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، كتبته من بغداد أريانا أوين جونغ تشا، وتطرقت فيه إلى الفساد الذي بدأ ينخر في هذه المؤسسات الأمنية اليافعة في ظل ظروف أمنية قلقة. وترجع الصحيفة إلى الأساسات التي ارتكزت إليها عملية قبول العاملين في هذه القوات، فتشير إلى أن المقابلات التي كانت تجرى لضباط الشرطة لا تستغرق أكثر من دقيقتين، يقوم فيها العقيد حسين مهدي عميد أكاديمية تدريب الشرطة بإلقاء نظرة عجلة على المتقدم من رأسه حتى أخمص قدمه، بحثا عن علامات تدل على ما إذا كان مخادعا أم لا. فإن ادعى المتقدم بأنه درس الهندسة الكهربائية على سبيل المثال، سيسأله العقيد حسين عن خصائص المصباح الكهربائي، ثم يأتي إلى الشيء الأهم فيسأله عن رأيه بحرب التحرير الأمريكية التي نفذتها في العراق. وتنقل الصحيفة عن العقيد حسين قوله: نريدهم أن يدركوا أن قوات التحالف هي قوات إنقاذ وليس احتلال، فإذا كان للمتقدم رأي مغاير سيتم رفضه. وتلفت صحيفة واشنطن بوست إلى أن سلطة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة تسعى لتأسيس قوة أمنية تتألف من 220 ألف فرد في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وقد أدت ضرورات الإسراع بإنجاز المهمة إلى اختصار عمليات التجنيد والتدريب إلى حد كبير، الأمر الذي جعل عواقب التعجل تتضح شيئا فشيئا. وتقول الصحيفة استنادا إلى تحقيقات قامت بإجرائها طيلة الأشهر الأربعة الأخيرة لجنة الشؤون الداخلية التي تشكلت في شهر تموز الماضي في وزارة الداخلية، فإن أكثر من 200 من عناصر الشرطة العراقية تم صرفهم من الخدمة في بغداد لوحدها، فيما تم تخفيض رواتب عشرات آخرين بسبب جرائم تتراوح بين المس بممتلكات الدولة والابتزاز والاختطاف. هذا بالإضافة إلى أن قرابة 2500 عنصر من الموجودين على قوائم الرواتب في خدمة حماية المنشآت التي تقوم بحراسة مباني الحكومة ومؤسساتها لم يكونوا موجودين أساسا أو لم يجيئوا إلى أماكن عملهم حسب ما قاله محققون، وأن عددا من ضباط حرس الحدود تمت معاقبتهم لقبولهم رشاوى لقاء سماحهم بدخول أشخاص إلى داخل العراق دون وجود أوراق ثبوتية قانونية لديهم. الصحيفة تنقل في تحقيقها عن ستيف كاستيل كبير مستشاري سلطة الائتلاف المؤقتة لشؤون وزارة الداخلية العراقية قوله: إن شروط حماية وأمان قد تم العمل وفقها في عملية التوظيف والتدريب، مثل التدقيق في قاعدتي بيانات في الحاسبات الإلكترونية لمعرفة إن كان المرشحون قد خدموا في الأجهزة الأمنية عندما كان صدام حسين رئيسا، أو ما إذا كانوا من بين ألوف المسجونين الذين قام صدام بإطلاق سراحهم قبل نشوب الحرب بفترة قصيرة. وترى الصحيفة أن السجلات الإجرامية التي جمعتها أجهزة حزب البعث الصدامي تنطوي على غموض متأصل في جوهرها، بالإضافة إلى قضايا الأمن واللغة والتقييدات التي تفرضها الموارد والوقت المحدد للإنجاز. جميع هذه العوامل جعلت من التحقيقات عملية صعبة، كما أن تحول السلطة في العراق عبر ثلاث حكومات هي سلطة الاحتلال الأجنبي وسلطة مجلس الحكم وأخيرا حكومة عراقية منتخبة إذا ما سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة، قد يجعل من الولاءات الصحيحة أمرا خادعا. وتقول الصحيفة في النهاية فإن أولئك المسؤولين عن توظيف عناصر قوات الحماية لم يكن أمامهم خيار سوى الاعتماد على التعهدات التي يوقعها المجندون أو كما يصفه المستشار كاستيل على الإحساس الذي يتولد لدى الشخص الذي يقوم بإجراء المقابلات. فكاستيل يقر بضعف هذا النظام لكنه أفضل ما تم الحصول عليه، فيما تنقل الصحيفة عن الكابتن جيسون براند الذي يقوم بتقديم المساعدة في مجال تجنيد وفحص المتقدمين للعمل في قوات الشرطة العراقية قوله: هناك بعض العناصر في الشرطة قد لا يتعين عليها أن تكون موجودة في هذه القوات. وتشير صحيفة واشنطن بوست إلى أن سلطة الاحتلال تنفق مئات الملايين من الدولارات من عائدات النفط العراقي ومن الأموال العراقية التي تم وضع اليد عليها، بالإضافة إلى 3.3 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، جميعها مخصصة لإنشاء 5 تشكيلات أمنية هي الشرطة والجيش والدفاع المدني وحرس الحدود وقوة حماية المنشآت، بالإضافة إلى أنظمة المحاكم والسجون، حيث يقوم الجيش الأمريكي بالإشراف على قوات الجيش والدفاع المدني وحرس الحدود، ريثما يتم إنشاء وجود عسكري عراقي جديد أشبه ما يكون بوزارة للدفاع. وتقوم وزارة الداخلية بإدارة قوات الشرطة، كما تشارك إلى جانب القوات الأمريكية بإدارة قوات حرس الحدود، فيما تقوم الوزارات الأخرى بتوظيف عناصر حماية المنشآت لحراسة مبانيها الخاصة. وترى الصحيفة أن القضية الأهم في خطة سلطة الائتلاف المؤقتة لاستقرار الأمن في العراق تتمثل في قوات الشرطة التي من المؤمل أن يصل تعدادها إلى 85,000 في السنة المقبلة، وأن الشرطة قد اتخذت لها دورا قياديا في محاولة ضبط الأمن في البلاد وتزويد مسؤولي سلطات الاحتلال بمعلومات حول هجمات العناصر الإرهابية التي ينوون القيام بها والتحقيق في الجرائم الشائعة كعمليات السطو والاعتداءات المسلحة. وتقول الصحيفة أن المستشار كاستيل يعلق عن ذلك قائلا: إن المسألة سهلة كالتالي، هل صادف وأن رأيت قوة شرطة تقود انقلابا؟ فإن قمت بإنشاء جهاز شرطة قوية سيكون لديك جمهورية، أما إذا قمت بتأسيس جيش قوي فسيكون لديك جمهورية الموز، في إشارة إلى النظام الدكتاتوري.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعين الكرام، تحدث لإذاعتنا وزير حقوق الإنسان عبد الباسط تركي الحديثي عن إجراءات محاكمة صدام حسين ورموز النظام السابق، وفيما يلي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسلنا في بغداد علي الياسي.
أكد الدكتور عبد الباسط تركي الحديثي وزير حقوق الإنسان بأن الوزارة عدت توصيات خاصة بشأن الإعداد لمحاكمة رموز النظام السابق، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد وجمع الأدلة التي تدين النظام المخلوع فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. جاء ذلك في لقاء أجرته إذاعة العراق الحر ابتدأه بأهمية المرحلة المقبلة في رسم تاريخ وشكل العراق الجديد.
أنا أعتقد أن المرحلة القادمة والسنة القادمة هي ستكون مرحلة مهمة في تاريخ العراق، وربما هي التي سترسم مستقبله لعقود من السنوات، وبالتالي فإن الجهد الذي يجب أن يبذل خلال هذه المرحلة هو جهد يجب أن يكون استثنائي بكل المقاييس وكل المعايير. وزارة حقوق الإنسان هي الوزارات المستحدثة بالنسبة للعراق وفي مرحلة ما بعد سقوط النظام. المطلوب للمرحلة القادمة هو أن ينمى وبسرعة دور مؤسسات المجتمع المدني لكي نضمن سلامة حقوق المواطن العراقي واستمرار الدفاع عن أي ما خرق ممكن أن يحدث. لذلك فإن المسعى الأول سيكون باتجاه إتمام الإعلان العراقي لحقوق الإنسان من خلال مؤتمر عام يناقش ما به من مواد، والموضوع الثاني هو خلال شهور قريبة إقامة المراكز التثقيفية الخاصة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان وإقامة الشبكة الوطنية للرقابة على أي ما خرق يقع لحقوق الإنسان في العراق، وكذلك محاولة الوصول إلى بت بالتشاور مع مجلس الحكم بشأن التعويضات التي يمكن أن تقدم للمواطنين الذين نال منهم النظام السابق. هذه هي مجموعة مشاريع الوزارة وبتفاصيلها مشاريع فرعية أخرى تقع بضمنها البحث عن المفقودين ومكاتب المفقودين، وكذلك الانتهاء من موضوع أسرى العراقيين الموجودين في إيران، وكذلك المقابر الجماعية المنتشرة في العراق. نأمل أن ننجز شيئا، نترك هذه المرحلة ونحن منطلقين إلى إشاعة ثقافة حقوق الإنسان بدون أن يصحبها إلى الماضي الذي لا نريد أن نتذكره في مجال حقوق الإنسان شيء.
الستة أشهر القادمة ستشهد أيضا آلية وضع أو الإعداد لمحاكمة أعضاء النظام السابق بضمنهم رئيس المخلوع صدام حسين. ماذا أعدت الوزارة بهذا الشيء؟
أعدت الوزارة ملاحظات مهمة جدا نوقشت هذا الأسبوع وستناقش الأسبوع القادم مع مجلس الحكم بشأن قانون المحكمة، نفس المحكمة الجنائية العراقية، لأن الوزارة تسعى لأن تكون طرف أولا إحدى جهات مراقبة المحكمة، وثانيا طرف فعال في مجال جمع الأدلة التي ممكن أن تقدم لإدانة رموز النظام السابق. نحن لدينا مشاريع للتوثيق لوثائق المرحلة السابقة، واحدة من أهداف هذا التوثيق هو تقديم الأدلة الجنائية لإدانة النظام.
دكتور عبد الواسط، هنالك من يقول أن وزارة حقوق الإنسان هي أحد المفاصل التابعة للحكومة الموجودة حاليا، وبالتالي فإن مراقبة أو إشراكها في عملية المحاكمة قد لا تعطي لها صفة الحيادية.
هذا يترتب على الطريقة التي سوف تتعامل بها الوزارة مع الوقائع التي تقدم. الوزارة تسعى ليس لأن تكون حيادية، الوزارة تسعى دائما لكي تكون تماما غير محايدة مع خروقات لحقوق الإنسان. ربما الحيادية بمعنى أنها لا تنحاز برأي مسبق هو المقصود، هذا صحيح تماما، ولكن نحن منحازون تماما مع أي وقف لخروقات حقوق الإنسان وأي محاسبة لمن خرق حقوق الإنسان، ولكن أيضا نحن منحازون إلى أن يكون ذلك بشكل واضح وصريح وعادل وأيضا معلن أمام الجمهور.
الأشخاص الذين تضرروا من النظام السابق قد يكون ضحايا تعرضوا للقتل أو التعذيب، هل بالإمكان تعويضهم من خلال الأموال التي تعود لأعضاء النظام السابق أو إلى رأس النظام المخلوع من الشركات ورؤوس أموال موجودة في الدول الأجنبية؟
هذا موضوعين، هذا ممكن تطرق إلى موضوعين مختلفين. بالنسبة إلى التعويضات، نحن أشرنا إلى أن قانون المحكمة لم يشر، واحدة من ملاحظاتنا أن قانون المحكمة لم يشر إلى ما يسمى قانونا بجبر المتضرر، بمعنى التعويض أو بغض النظر عن شكل هذا التعويض. والموضوع الثاني، نحن باتجاه إقامة صندوق للتعويضات باعتبار أن حجم الكارثة لا يمكن تعويضها ماديا، ولكن يجب أن تكون هنالك سياسات للتعويض، فباتجاه أن نقيم صندوق للتعويضات، وواحد من مصادر هذه الصندوق هي الأموال المصادرة من قبل أعوان النظام السابق.
في نهاية اللقاء نشكر الدكتور عبد الباسط تركي الحديثي وزير حقوق الإنسان. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تحدث لإذاعتنا رئيس وفد اتحاد الأدباء العراقيين حميد المختار عن أسباب منع الوفد من المشاركة في مؤتمر بالجزائر، وفيما يلي نستمع إلى المقابلة التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان.
مستمعينا الكرام، نلتقي بالسيد حميد المختار رئيس وفد اتحاد الأدباء العراقي الذي يزور عمان حاليا ليحدثنا أولا عن بداية تأسيس الاتحاد. مرحبا.
أهلا وسهلا. الحقيقة ابتدأ تشكيل الهيئة التحضيرية الجديدة للاتحاد بعد سقوط النظام بأيام قلائل، حيث اجتمعنا نحن أدباء العراق المتواجدون في بغداد وأنقذنا ما يمكن إنقاذه من مبنى الاتحاد حيث سرق ونهب. بعد ذلك أعلننا عن انتخابات في نهاية الشهر الرابع، وبالفعل حضر مجموعة من أدباء العراق، يعني يقاربون من 50 إلى 80 عضوا، انتخبوا 10 أعضاء كانوا هذه العشرة أعضاء هم الآن يمثلون الهيئة التحضيرية الانتقالية للاتحاد.
نعم أستاذ، ما سبب وجودكم في عمان حاليا؟
احنا عدنا قبل يومين من مؤتمر اتحاد الأدباء العرب في المنعقد في الجزائر.
نعم.
وتفاجأنا هناك أننا معلقون، أي عضوية اتحاد الأدباء العراقيين معلقة، والقرار صدر في مؤتمر القاهرة.
لماذا معلقة؟
لأن العراق محتل. قلنا لهم طب أنتم يعني أصدرتم هذا القرار وهذا الحكم دون أن تبلغونا ودون أن يعني توضحوا لنا الأمر، ونحن جئنا الآن لنوضح لكم، لنعطيكم الصورة كاملة عن العراق، عن هذا التحول الجديد، عن الحياة الديمقراطية. عن قالوا أنتم محتلون، ولا طلبت شخصيا من رئيس اتحاد الأدباء الجزائريين، قلت طيب أعطونا جلسة استثنائية من المؤتمر لنوضح الصورة يعني في العراق. لم يعطونا فرصة، وعلى عقل عرسان أكد قال إذا دخل الوفد العراقي قاعة سأخرج أنا والوفد السوري.
نعم. هل هناك نشاطات الاتحاد؟
هناك نشاطات كثيرة جدا. نحن حينما استلمنا مسؤولية الاتحاد أعدنا النشاطات الأسبوعية للاتحاد كل أربعاء. بعد ذلك أقمنا مهرجان الجواهر الأول، وكان مهرجانا كبيرا ورائعا مشتركا في كل مفاصل في نهاية الشهر السابع. وحقيقة ونحن بدأنا من تحت الصفر ماديا، يعني اتصلنا مع القوى الوطنية والأحزاب الوطنية في العراق حتى الإسلامية منها، ووقفوا معنا ودعمونا ماديا ومعنويا، وكان المهرجان ناجحا جدا بحيث أن الجواهر عاد ثانية إلى بلده، وطالبنا بنقل رفاته من سوريا إلى اليدفن في مسقط رأسه في النجاح.
هل هناك معوقات تقف في طريقكم؟
المعوقات في الأساس هي معوقات المادية، يعني لا توجد ميزانية ولا دعم مادي حقيقي. اتصلنا بالوزير، وزير الثقافة، فالوزير يشكو أنه أيضا هو كوزير ليست لديه الميزانية الكافية لتغطية نشاطات اتحاد الأدباء.
كيف يتم انتخاب الأعضاء في هذا الاتحاد؟
نحن أعلننا بعد أن شكلنا هذه اللجنة، أعلننا أننا سنقيم مؤتمرا عاما انتخابيا وكبيرا يلم جميع الأدباء العراقيين من شماله إلى جنوبه، ليتم انتخاب هيئة دائمة تقوم بالإشراف على الثقافة العراقية. الحقيقة كان المفترض أن في 13 الماضي أن يقوم هذا المؤتمر، ولكن هناك قرار من مجلس الحكم أجل الانتخابات. لذلك نحن قدمنا استثناء للوزير، قلنا له نرجو أن تستثني الاتحاد من هذا القرار الذي يتهيأ لكل أدباء العراق أن يعيدوا ثانية تواجدهم وتمثلهم الثقافي في العراق.
هل أقام الاتحاد منذ بداية تأسيسه أمسيات في بغداد؟
نعم، أماسي أسبوعية، قراءات شعرية وقصصية ومحاضرات فكرية وسياسية، وما زالت لحد هذه اللحظة هناك يعني النشاطات مستمرة.
أعزائي المستمعين، نقدم شكرنا الجزيل للسيد حميد المختار رئيس وفد اتحاد الأدباء العراقي الذي يزور عمان حاليا.
شكرا جزيلا.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحرة، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بكم وحلقة جديدة من المشهد الرياضي. أولى فقرات البرنامج استعراض العناوين. نادي ريال مدريد الإسباني يشرف على مدرسة الرياضية في الديوانية، مشاريع عديدة تقرها الهيئة العامة بنادي الزوراء في السنة الجديدة. لاعب المنتخب الأولمبي أركان نجيب يرفض اللعب في الدوري السوري، وثمانية أندية شاركت في بطولة الجماهير الكروية الأولى. نادي القوة الجوية يغادر إلى عمان لإقامة عدة معسكرات تدريبية، وتشكيل رابطة وطنية لتنظيم الاحتراف في الرياضة العراقية. أما لقاء اليوم فيجمعنا باللاعب السابق عبد الواحد لازم، أستاذ مادة الجمناستيك في كلية التربية الرياضية. وآخر فقرات البرنامج ستكون مع آراء المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أعزائنا المستمعين، هذا كان استعراض لأهم فقرات البرنامج، والآن ننتقل إلى التفاصيل. تفتتح قريبا مدرسة رياضية في الديوانية بالتعاون مع نادي ريال مدريد الإسباني. هذا ما أعلنته مصادر من وزارة الدفاع الإسبانية، إذ تتمركز القوات الإسبانية في الديوانية، وسيتكفل نادي ريال مدريد بإنشاء المدرسة، وتقوم وزارة الدفاع الإسبانية بتحمل مسؤولية الجوانب الغذائية والصحية وتكليف مجموعة من الجنود الإسبان بإدارة المدرسة مع اختصاصيين في مجال لعبة كرة القدم وكرة السلة. عقدت الهيئة العامة لنادي الزوراء الرياضي اجتماعا لها في مقر النادي تدارست فيه أبرز الخطوات التي قام بها النادي في سنة 2003 وتثبيت الخطة المقترحة لعام 2004. وقد أدار الاجتماع السيد أحمد راضي رئيس الهيئة الإدارية للنادي بحضور معظم أعضاء النادي، وقال أمين سر يوسف ناموس إن النادي حقق العديد من المكاسب المهمة لسنة 2003، من أبرزها إعادة تأهيل جميع مرافق النادي التي تعرضت للسلب والنهب في المرحلة التي تلت توقف الحرب. رفض لاعب نادي الطلبة والمنتخب الأولمبي أركان نجيب عدة عروض قدمتها أندية سوريا لتمثيلها في الموسم الكروي الحالي، حيث لم تكن العروض المالية التي قدمتها تلك الأندية تتناسب مع قيمة ومستوى اللاعب العراقي. وكان نادي الوحدة السوري قد تفاوض مع اللاعب أركان، وبذلت إدارته كل السبل لإقناع اللاعب من أجل الحصول على توقيع العقد لكن دون جدوى. نظم نادي الجماهير في محافظة كربلاء بطولة الجماهير السنوية الأولى بكرة القدم بمشاركة 8 أندية من أندية الفرات الأوسط، وقال السيد أحمد النصراوي نائب رئيس النادي والمشرف على البطولة إن الفرق المشاركة قد قسمت إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى أندية كربلاء والجماهير والقاسم والحلة، بينما ضمت المجموعة الثانية أندية بابل والروضتين وشباب الحسين وفريق شرطة كربلاء. من المؤمل أن يغادر فريق الجوية إلى الأردن لإقامة معسكرات تدريبية هناك بالتعاون مع نادي البقعة الأردن، وقال السيد سمير كاظم رئيس النادي بأن الهيئة الإدارية للنادي قامت بتسمية المدرب عادل يوسف لقيادة فريق كرة القدم للموسم الحالي خلفا للكابتن سعدي توما والذي ارتبط بعقد لتدريب أحد الأندية السورية. أحرز فريق نادي الاتحاد الرياضي بطولة الوفاق الأولى بالتايكوندو والتي نظمها الاتحاد الفرعي للعبة بمشاركة 24 لاعبا مثلوا أندية الزبير والاتحاد والجنوب والقرنة وكلية التربية الرياضية. أوصى المختصون المشاركون في الحلقة النقاشية عن موضوع الاحتراف في الرياضة العراقية بتشكيل هيئة وطنية رياضية لإقرار قانون الاحتراف، وتتكون الهيئة المقترحة من لجنة قانونية وأخرى للتسويق الرياضي ولجنة للمحافظة على الرياض العراقي. وأشارت التوصيات التي خرجت بها الحلقة إلى ضرورة تحديد تعريف الاحتراف والمحترف لكي يعتمد كمعيار في التعامل من قبل الجهاز ذات العلاقة والتصنيف المهني الرسمي والاجتماعي ودراسة تجارب الدول المتقدمة بهذا الخصوص. مستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي يجمعنا بأستاذ مادة الجمناستيك واللاعب الدولي السابق عبد الواحد لازم للحديث عن واقع اللعبة في ظل الظروف الراهنة. الأستاذ عبد الواحد لازم، أستاذ مادة الجمناستيك في كلية التربية الرياضية واللاعب السابق في اللعبة، أستاذ عبد الواحد، كيف تقيمون واقع لعبة الجمناستيك في العراق الآن؟
في البداية يعني أشكرك شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لشرح بعض يعني ما شاهدناه وما لمسناه بالنسبة لواقع لعبة الجمناستيك في العراق. سابقا يعني بالتحديد يعني الثمانينات لغاية نهاية الثمانينات كان الجمناستيك يعني بصورة عامة مزدهر ومنتشر في كافة محافظات العراق. كانت هناك مراكز الشباب، فمراكز الشباب تعتبر رافد مهم لكل أنواع الرياضة وخصوصا بالأخص لعبة الجمناستيك. فالجمناستيك يراد لها يعني فترة زمنية جدا طويلة إلى أن يبرز اللاعب على مستوى، لأن ونسميها اللعبة ذات النفس الطويل، يعني تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، يحتاج لها إلى صبر إلى أن تبرز يعني أو حصيلة البذور اللي يبذرها المدرب. الآن بعد إلغاء مراكز الشباب أو وزارة الشباب بعد أصبحت روافد الرياضة بكل أنواعها قليلة جدا، والألعاب الفردية كانت منتشرة في يعني خصوصا الجمناستيك في المدارس، بطولات التربية في مراكز الشباب تصير بطولات المحافظات والشباب، وكان للعراق يعني مستوى إيضاهي مستويات الدول العربية، وكان في تنافس شديد وحصلوا على بطولات ومشاركات في بطولات عربية أو آسيوية. الواقع بعدين يعني صارت اضمحلال بالنسبة للمستوى، مستوى الجمناستيك، لأن صار الاهتمام في العهد السابق الاهتمام فقط في لعبة معينة، وهذا يرجع إلى المسؤولين على الحركة الرياضية. المسؤول على الحركة الرياضية سابقا المفروض أنه يكون في توازن وفي تساوي مساواة بالدعم بالنسبة للجانب الرياضي. فكان العراق أبرز الألعاب الفردية هو بارز فيها، وكان كانوا يعني كان العراق محطة للاتحادات العربية، للاتحادات الآسيوية، وكل الكوادر أو معظم الكوادر اللي تشتغل في كليات التربية الرياضية هي محتلة أماكن بارزة ومتقدمة على المستوى الآسيوي ولو حتى المستوى الدولي. العراق كان له مقعد في الاتحاد الدولي، كان يمثل العراق في الاتحاد الدولي الدكتور صائب عطية العبيدي. فقلت لك يعني إلى أن كيرف اللعبة مستواها قل تدريجيا، لأن ما موجود دعم يوازي الدعم اللي يقدم إلى مثلا نقول كرة القدم، لأن اللعبة تحتاج إلى مستلزمات، تحتاج إلى مدربين، تحتاج إلى صالات للجمناستيك للتدريب، أجهزة متعددة، فتختلف طبيعة الجمناستيك عن بقية الألعاب الأخرى.
طيب دكتور، احنا نعرف بأنه لعبة الجمناستيك تهتم اهتمام كبير بالطفل باعتباره هو البذرة الأساسية، ومن خلالها يكون التدرج في التدريب إلى أن يوصل في مرحلة عمرية ممكن أن يشارك مشاركات دولية. هل هناك تنسيق مع وزارة التربية مثلا في احتضان المواهب؟
بهذا الجانب موجودة في مدارس العراق كلها موجودة أجهزة جمناستيك. كلية التربية الرياضية تخرج مدرسين للتربية الرياضية، من عندها يطلع المدرس هو اختصاصه في الجمباز أو في بقية الألعاب الأخرى. أيضا المدارس همينة تفتقر إلى قاعات خاصة في الجمناستيك، رغم أنه موجودة هناك مناهج، موجودة مفردات، موجودة سباقات. أيضا هذا اللي على حد علمي يعني قبل حوالي 8 أو 7 سنوات التربية الرياضية بها يعني تخرج مدرسين ذات اختصاصات مختلفة، ومنها اختصاص الجمناستيك. الاتحاد العراقي المركزي هذا مهمته هو أنه ينسق ويعني مثل ما نقول يزرع بذور الجمناستيك من خلال الاتحاد، لأن الهيئة الإدارية في الاتحاد هم ذات الاختصاص، المدربين أيضا كانوا لاعبين سابقين، فالظروف الحالية أيضا جدا صعبة أخذت لها يعني قسمة ظهر بالظروف اللي مرت. معظم قاعات وصالات الجمناستيك نهبت وخربت ودمرت، وتعرف يعني اللاعبين شتتوا، المدربين أيضا هم يعني شتتوا، أصبحوا يعني يلجؤون إلى أي مكان يؤدوا مهمتهم التدريبية ولو بعدد قليل من اللاعبين. رجوع الأنفاس، ونقدر نقول رجوع أو استرجاع الروح إلى لعبة الجمناستيك يحتاج لها وقفة، ويحتاج لها إلى دعم، يحتاج لها إلى تشجيع أيضا وتوفير مستلزمات. المستلزمات والصالات القاعات في مختلف القطر معظمها نهبت، ويعني حتى بعض الأخوان في المختلف راحوا يبحثون عن بعض الأجهزة اللي سرقت واللي عرفوها في أماكن واسترجعوها. فأني من هذه يعني بهذه الفرصة وهذا اللقاء أنه اللي أرجو من المسؤولين أن يلتفتون لفتة أبوية، لفتة قيادية لرعاية هذه اللعبة.
برأيك ما هو سبب عدم مشاركة العراق في البطولات العربية والعالمية في لعبة الجمناستيك؟ ولماذا النوادي المهمة في العراق تفتقر إلى فرق رسمية للعبة الجمناستيك؟
بالنسبة لمشاركة العراق سبق وأن ذكرت أنه العراق شارك في عدة بطولات عربية وعلى مستوى يعني ومنافسات جدا جيدة، وحصلوا على مراتب فردية أو فرقية أو في فردي الأجهزة. حاليا يعني الفرق الرياضية يحتاج لها مثل ما ذكرت سابقا يحتاج لها إلى إرجاع الروح إليها، وإرجاع الروح إليها توفير الكادر، توفير المستلزمات. يعني هذه مو يعني ما تشبه تختلف عن بقية الألعاب مثل ما نقول كرة القدم، ممكن بأي ساحة ممكن أنه واحد يقدر يمارس لعبة كرة القدم، أما بالنسبة إلى الجمناستيك يحتاج إلى صالة، يحتاج إلى أجهزة، يحتاج إلى أجهزة مساعدة، يحتاج إلى مكان يعني هادئ، يحتاج إلى مدربين أيضا اختصاص وحتى مدربين أجانب.
شكرا جزيلا على هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا.
أعزائنا المستمعين، كان هذا اللقاء مع اللاعب الدولي السابق عبد الواحد لازم، أستاذ مادة جمناستيك في كلية التربية الرياضية. وهذه عودة أخرى مع تساؤلات تشغل الشارع الرياضي في العراق وفقرة مجرد تساؤلات. هذه المرة نسلط الضوء على الواقع المرير للملاعب الشعبية. نعم أحبتنا المستمعين، فالملاعب والساحات الشعبية تستغيث، هذا ما أكدته عدد من الرسائل التي وصلت البرنامج، وهي تشير إلى مدى الدمار الذي حل بملاعب كرة القدم والإهمال الحاصل من قبل المعنيين بهذه الساحات الشعبية، حيث لا أسيجة ولا مناطق خضراء، وقد انتشرت فيها المياه الآسنة دون أن تلتفت إليها وزارة الشباب أو إدارة المراكز الشبابية. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة من الأخبار والتقارير الرياضية تقبلوا وافر اعتزازنا وتحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من